بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذه صور من صور الإرهاب الذي ابتليت به بعض البلدان الإسلامية، ومنها بلادنا العزيزة، ونالها نصيبها منه، وذلك منذ أن تولى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عليها، ووحدها بفضل من الله وعون على كلمة التوحيد والاستسلام لشرع الله المطهر، ورفع عنها الظلم بكافة أنواعه، ونشر العدل بجميع صوره، وأعتبر ذلك من أفضل أعماله بعد توحيد الله وإقامة فرائضه التي يرجو بها رحمة الله وجزيل ثوابه. ولقد روت لنا وثائق التأريخ قوله، وهو يطمئن العالم الإسلامي: لقد آلت مقاليد الحرمين الشريفين إلى أيد أمينة، لقد قضينا على الظلم ونشرنا العدل في ربوع البلاد، وليس أشهى إلى قلوبنا من إقبال المسلمين على الحج من جميع أنحاء العالم الإسلامي. الطرق مفتوحة، ولن يتعرض أحد لكم بسوء، فاطمئنوا كل الاطمئنان، ونحن أنفسنا سنذهب إلى مكة لنجتمع بالوفود الإسلامية ونرحب بها، ولقد ألقينا على أنفسنا أن نعيد للحج ازدهاره ومجده القديم. إلى أن قال رحمه الله: إنني أنا وأسرتي وشعبي وجندي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين ولتأمين راحة الوافدين إلى بيت الله الحرم.
وصدق رحمه الله، صلى الله أن يغفر له ويرحمه. فما تبذله تلك البلاد من أموال وجهد وغير ذلك في سبيل راحة الحجاج والمعتمرين أمر لا ينكره إلا جاحد، فأسأل الله أن يعينهم وأن يزيدهم من فضله وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه. نعم.
قلت: يا لله، إنه لوعد صادق وفى به ذلكم الإمام الذي يعتبر من المجددين للإسلام في زمانه، يشهد له بذلك كل عدل صادق ومنصف، وإن جحده كل مشاق لله ورسوله ومسرف. إن هذه الكلمات الدرر التي حفظتها لنا وثائق التأريخ لتطمئن قلوبا تحب الخير وأهله وتبارك مسيرتهم، وفي نفس الوقت هي صواريخ رجم بها ذلكم الإمام المؤمن الشجاع أصحاب القلوب القاسية والمريضة وأهل النفوس الظالمة البليدة التي تهوى الشر والغي والفساد، ولو رأت فيه حتفها في الدنيا وشقاءها يوم الميعاد. وإذا كان الأمر كما رأيت، فلا غرابة أن يسود في هذه الجزيرة الأمن والأمان، وينعم أهلها بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان ورغد العيش من ذاك الزمان إلى ما يشاء الله الملك الديان من مستقبل الزمان. وحقا إننا لنشهد اليوم الراكب يسير من شمال الجزيرة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لا يخاف أحدا إلا الله، فله الحمد والمنة، ونسأله تمام النعمة وكشف الغمة. ثم للإمام عبد العزيز من كل فرد من أفراد هذه المملكة جزيل الشكر وخالص الدعاء، من يوم أن توحدت على يديه وواصل مسيرة الخير والعطاء من بعده أبناؤه الكرام إلى يومنا هذا، وإلى ما يشاء الله من مستقبل الأعمار والأزمان. وأقول أيضا: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فقد قال إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أطال الله بقاءه على طاعته ورضاه، وجعل حياته وحياة جميع ولاة أمرنا وعلمائنا حياة طيبة مباركة فيها عز الإسلام وصلاح المسلمين، قال: الحمد لله الذي وهبنا من لدنه نعمة الحياة والجوار في كنف البلد الآمن والحرم الآمن، وجعل خدمة الحرمين الشريفين خدمة الحجاج والعمار والزوار أعظم مسؤوليتنا وأسماها وأشرفها.
والشيخ في ذلك يسير سير السلف الصالح في الدعاء لولاة الأمر بالخير والثناء عليهم بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا منهج سلفي. فالإمام البربهاري رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. فلربما دعا داع من المسلمين بالخير لولي أمره فاستجاب الله دعاءه، فأصلح الله الراعي والرعية، فصلاح الراعي صلاح للرعية بإذن الله تعالى. إذا قال أمير المؤمنين عثمان: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، لأن هذا المسلك هو مسلك الخوارج. نعم، فعلى المسلم أن يسير سير أسلافه وأن يضبط عواطفه فلا ترديه في مسالك أهل البدع والأهواء. نعم.
أعود فأقول: إن الإرهاب بمعنييه اللغوي والاصطلاحي داء عضال وخلق ذميم، ومصيبة عظمى عمت العالم بأسره، وهو في كل بلد له صوره ودوافعه وآثاره، وعلاجه بحسب ما في تلك البلدان من قوانين ونظم وعادات وتقاليد، أو إسلام وأخلاق وقيم. وحسبي هنا أن أتحدث عن علاج الإرهاب وبيان من يجب عليهم التصدي لتقديم ذلك العلاج، غير أني قبل أن أدخل في هذا الموضوع أحب أن أذكر بشيء عرفه القاصي والداني من الناس، ألا وهو أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بقيادة الملوك من آل سعود وفقهم الله لنيل رضاه من عهد إمامة الملك عبد العزيز رحمه الله إلى عهدنا هذا، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، لا يقع فيها شيء يسمى إرهابا على يد هواة الباطل وشذاذ الخلق، إلا كتب الله للدولة وشعبها على مرتكبيه النصر المؤزر، وينزل بالإرهابيين سوء العقاب. والوقائع الإرهابية التي تحدثت عن شيء منها فيما مضى خير شاهد على ما أقول. علاج الإرهاب وإطباؤه في نظر الإسلام.
أولا قبل ذلك، الغاية والغرض رعاكم الله من قراءة هذه الكتب الاستفادة من كلام المصنف، وإنما التعليق لما قد يحتاج إليه في بعض المواطن سيما في هذه الأحداث المتأخرة. وإلا فأصل مجلسنا في كل يوم خميس قراءة هذه الكتب في الردود، ليتعلم طالب العلم منهجه السلفي. وسنفتح بعون الله وتوفيقه درسا في الآداب، فلا بد من الجمع بين الأمرين: أن تتعلم الأخلاق والآداب، وأن تتعلم الدين، ومن ذلك أن تعرف ردود العلماء الربانيين الناصحين، لأننا نرى استقامة ورجوعا وكثرة، لكنها تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تصفية. فالاستقامة ورجوع الرجل إلى الله سبحانه وتعالى وكذا المرأة أمر يحبه الله، لكن الشوائب التي تكون رواسب في الشخص تظهر بين فينة وأخرى. هذه الرواسب وهذه الشوائب إذا لم ينتزعها ويخرجها من جسده لربما أهلكته، فيكون صريعا لهذه الأدواء ولهذه الفتن إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمته. فكل سلفي يتعلم العلم ويجاهد نفسه، وكلنا ذاك الرجل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على طاعته وأن يوفقه لمرضاته، وهكذا على مر الأيام والليالي ونحن ولله الحمد والمنة في طاعة ودروس وفوائد وعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلينا أن نشكر نعمة الله علينا. نعم.
علاج الإرهاب وأطباؤه في نظر الإسلام. إن علاج هذا المرض بل الوقاية منه هو التوعية الإسلامية الرشيدة التي لا يحسنها إلا العلماء السلفيون الربانيون الذين ينطلقون في توعيتهم للخلق ووعظهم وإرشادهم من منطلق الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين بعثهم الله دعاة ومعلمين للأنام. ذلكم المنطلق هو الوحي الإلهي الذي به تحيا القلوب من أمراضها وتطمئن النفوس من حيرتها واضطرابها، إلا من غلبت عليه الشقوة وكان في اللوح المحفوظ من الضالين فإنه ينطبق عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومتى لم تنفع المواعظ والكتب فسوف ينفع الله بسيف الحق الذي وضعه الله في يد السلطان المسلم في الأرض، كما في الحديث الطويل الذي منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض، أو ليلعنكم كما لعنهم. الحديث هذا. ولا يغيب عن البال أن للمجتمع دورا مهما في تقديم الوقاية والعلاج لداء الإرهاب، غير أنه لا يكون للمجتمع تأثير صالح إلا إذا كان يتمتع بفطرة سليمة وثقافة إسلامية قويمة. أما إذا كان بعكس ذلك فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وقصار القول يا محب الخير للغير، إن العلاج لداء الإرهاب في البلدان الإسلامية يا أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة هو الوحي الإلهي الذي يحمله ويبلغه من يعقل معناه ويحسن تبليغه. وإن الأطباء هم ولاة الأمر من العلماء الربانيين والحكام الصالحين. ثم المجتمع بنوعيه الصغير والكبير، الداخلي والخارجي الموصوف بما ذكر آنفا: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما علاج الإرهاب في الدول الكافرة فمصدره الذي ارتضوه لأنفسهم هو القوانين الوضعية التي إن حققت شيئا من دفع الضرر فلا بد أن يكون ذا عوج. ومن ثم يزداد الإرهاب في بلادهم كثرة وانتشارا ويتوارثونه جهارا نهارا، لأنهم لا يرجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا.
وهذه المجتمعات الكافرة والدول الفاجرة هي التي تنشئ الإرهاب اليوم وتدعمه. فجماعة الإخوان المسلمين أنشئت بدعم يهودي نصراني، والواقع خير شاهد على ذلك، سيما في الأحداث الأخيرة في بلاد المسلمين التي سموها زورا وبهتانا بالربيع العربي. وداعش صنعة يهودية مدعومة لتشويه الإسلام وأهله والفتك بالمسلمين، وانظر ما حصل في العراق وسوريا. الروافض مدعومون من اليهود وغيرهم لضرب الإسلام في بلاد الحرمين ونجد وفي سائر البلاد السنية على سبيل الخصوص. نعم، هذا أمر واضح ظاهر لكل ذي عينين. فإياك إياك أن تغتر بالشعارات. ما نراه اليوم من أن الحوثية في اليمن قد أخذ سفينة لليهود وضرب الصواريخ التي وقعت على بلاد المسلمين في الأردن ومصر، ما هذه إلا من تلك الشعارات الفارغة. فأعداء الإسلام لما قاموا بما قاموا من زرع الحوثي في اليمن وهو مدعوم وهذا رأيناه من السفارة الأمريكية آنذاك في صنعاء، فهم يجعلون لهم مثل هذه الأمور ليغرروا بها على جهلة المسلمين. وترى اليوم من يمدح الحوثيين وأنهم من قاموا بالجهاد ويطعن في ولاة أمر المسلمين بأنهم خونة وأنهم عملاء وأنهم باعوا القضية وأنهم وأنهم، فعلى المسلم أن يتنبه وأن يكون فطنا. وما هو المخرج لكل مسلم وعلى سبيل الخصوص لكل سلفي؟ أن يلزم غرز العلماء في هذه النوازل وغيرها، وأن يضبط عاطفته، فإن هذه العواطف عواصف تعصف بأهلها الذين هم ابتعدوا عن العلم وأهله. نعم، هذه المسائل مهمة. ما يدور في الساحة اليوم؟ الحوثي قد فتك بالمسلمين في اليمن وحرق المصاحف ورماها في المزابل وفي أماكن النجاسات، يكفر الصحابة ويتهم أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، ويعادي أهل الإسلام أن لهؤلاء أن يحرروا فلسطين وأن يخرجوا اليهود الغاصبين. فشيخ الإسلام وكفى به عالما في المنقول والمعقول يبين أن ما قامت دولة اليهود إلا بمساعدة من الرافضة، والتاريخ مليء بالأدلة والشواهد. ولهذا انظر في هذه الدولة التي أقاموها بالقوة، فترى أنها في الغالب محاطة بالرافضة، وجعلوا حزب الشيطان في لبنان حارسا لهم، وهكذا. فكلها شعارات فارغة. واليهود من مكرهم حاربوا الإسلام بأهله أو بمن يظهر في ظاهر الأمر أنه من أهل الإسلام، فجعلوا هذه الجماعات وهذه الفرق ومولوها بالمال والسلاح، فأثاروا الفتن في بلاد المسلمين فساندوهم، فوصلوا إلى سدة الحكم، وهكذا يفعلون وهكذا يفعلون. وهكذا إذا نظرت حتى في الأحداث الحاصلة في فلسطين اليوم في بلاد غزة، نعم، ترى أمورا عظيمة. لذا ننصح كل مسلم أن يكف لسانه وأن يفرغ وقته لطاعة ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وهذا الإنترنت سترى فيه المهيجين، وسترى فيه الثوريين، وسترى فيه للأسف بعض السلفيين، إما لجهل وإما لقلة دين، لربما يشابه الحزبيين والتكفيريين في هذه الأمور. فكن على حذر، ما تلفظه وتتكلم به هو في صحائف أعمالك، واعلم أنك المحاسب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تكتبه في صفحتك هو مكتوب في صحائف أعمالك وستحاسب عليه. فلا بد من معرفة المنهج السلفي القوي. وفي المقابل ترى من يتكلم ويلقي أزمة الأمور على جهة في أحداث غزة دون مراعاة للحكمة ومعرفة حال الناس وتعاطف الناس مع أولئك، فترى أنه يسيء ويتكلم بجهل. نعم، لكن مسلك العلماء ما ترونه، فهم أغيروا على دين الله منه، وأعلموا بشرع الله منه، وأعلموا بالواقع منه. نعم، ومع هذا نرى علماءنا في درس، في فتاوى، في علم، فالإنسان يسلك سبيلهم لينجو بإذن الله تعالى.
ومن المؤسف أشد الأسف أن معظم الدول الإسلامية قد قلدت دول الكفر في ممارسة الحكم بالقوانين الوضعية في حل القضايا التي لا يجوز أن يحكم فيها قانون وضعي، بل يجب ويتعين أن يحكم فيها شرع الله الكامل المطهر، لأن الدول الإسلامية تنتمي إلى الإسلام وتفاخر به في إعلامها وشعاراتها، بيد أن بعض الدول الإسلامية نحت أحكامه عن جل قضاياها تقليداً منها لمن لا خلاق لهم من أئمة الكفر ومردة الملحدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
انظر إلى هذا المسلك السلفي، وهو أن أهل الحق أصلوا الأصول وأخذوها من كتاب الله وسنة نبي. من هذه الأصول السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في طاعة الله. هل معنى هذا أن الحاكم إذا فعل خطأ أن يقرع على خطائه؟ الجواب لا. ولهذا انظر، يتأسف الأسف الشديد أن معظم، انظر، الدول الإسلامية قد قلدت دول الكفر في ممارسة الحكم بالقوانين الوضعية، فيبين للقارئ أن الحكم بهذه القوانين المستوردة من أعداء الإسلام أننا ننكرها. ولهذا نسمع من علمائنا كالعلامة ربيع ومقبل وابن باز وغيرهم أننا لا نقر خطأ الحاكم، لكننا نتعامل مع الحاكم بالأسلوب الشرعي. فهم ليسوا معصومين، هم بشر يصيبون ويخطئون، والواجب النصيحة، وتبذل لهم سرا، ومن يبذلها يكون من أهل النصيحة من علماء وغيره، لا بطرق الحزبيين والحركيين بالتهييج فوق المنابر وذكر المثالب والمعائب وإغار صدور العامة على ولاة أمرها. هذا ليس منهجا سلفيا، بل هذا منهج خارجي. فلابد أن تفهم بين إنكار المنكر ورد الخطأ الذي أخطأه الحاكم أو غيره، يرد. فإن كان الخطأ من الحاكم رد الخطأ دون التعرض لشخصه ولا التشهير به فوق المنابر وفي المواقع، مع بذل النصيحة إن أمكن ذلك له. نعم، هذه مسائل لابد أن نعيها وأن نفهمها وأن نسير عليها. فكم ممن يقرر الأصول قولا ويخالفها عملا، وهذا من الخطأ. لابد أن نتربى تربية سلفية، وأن نعمل بهذا الدين، وأن نحقق أصوله تحقيقا علميا وعمليا. نعم.
الإرهاب الفكري الخلفي. اعلم يا طالب العلم المحب لنصرة الحق والسنة والساعي لرفع علمها المحبوب لدى أهل الإيمان، أن الحديث الذي أسلفت عن قضية الإرهاب الحسي المعاصر وذكرت له أمثلة إرهابية حفظتها لنا وثائق التاريخ يجر إلى الحديث عن نوع من الإرهاب هو أشد خطراً وأسوأ أثراً من الإرهاب الحسي، ألا وهو الإرهاب الفكري الذي تجلى ويتجلى بين حين وآخر في مكايد أهل الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة عن سنن الحق وخط السير اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وكان أول المسلمين، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإرهاب الفكري هو الأصل، وينتج عنه الإرهاب الحسي. وخذ مثلا الخوارج، فبادئ خروج هؤلاء على العلماء، كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم خرجوا على أمير المؤمنين عثمان فقتلوا، وحاربوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الأمر الحسي برفع السلاح وسفك الدم إنما هو نتيجة للإرهاب الفكري، أن غرس في قلوب هؤلاء هذه العقائد المخالفة. وعلى هذا المثال فقس جميع أهل الباطل، هكذا ينشئون من معهم كبارا وصغارا. وانظر رعاك الله إلى تقسيم السلف رضوان الله تعالى عليهم أهل البدع إلى دعاة وغير دعاة، وإلى التقسيم الآخر بالنسبة للخوارج، خوارج قعدية وخوارج يحملون السيف. فالخوارج القعدية سموا بذلك لأنهم خرجوا باللسان بإثارة الفتن ونشر العقائد الفاسدة ونشر المسائل التي فيها الاستحلال للدم وغير ذلك، وذكر معائب وأخطاء الحكام وولاة الأمر في المجالس في المنابر إلى غير ذلك. ينتج عن هذا حمل السلاح، رفع البندقية. فهذا هو مسلك أهل البدع والأهواء، ولهذا حذرنا أسلافنا الأطهار من هذا الأمر، وأن لا يستهين الواحد بمخالفة الشرع، وأن لا يستحسن، لأن الاستحسان الذي يخالف الكتاب والسنة يقود صاحبه إلى المهالك وإلى البدع الكبرى، وهذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. فالخوارج كانوا جهالا، ابتعدوا عن أهل العلم، لذا ترى أول خروج الخوارج بخروجهم عن العلماء الناصحين الربانيين، فيطعنون فيهم ويشوهونهم، وهؤلاء علماء حيض ونفاس، وهؤلاء عملاء، وهؤلاء استخبارات، وهؤلاء وهؤلاء. ثم بعد ذلك يصير ذاك الرجل صيدا، فيضعون في قلبه ما أرادوا من هذه الفتن. خرجوا بادئ ذي بدء ببدعة التسبيح بالحصى والذكر الجماعي، في قصة أولئك النفر لما رآهم أبو موسى. ثم آل الأمر إلى أن استحلوا الدم المعصوم، فقال: وكان عامة هؤلاء ممن يقاتلوننا يوم النهروان. ورأينا هذا والله يا إخوتاه، ليس المسألة في غابر الأزمان، رأينا ذلك في هذا الزمن. من كان معنا وعلى السنة لما خالف العلماء فيما أفتوا فيه من نوازل الدعوة أو غيرها، رأيناه بعد ذلك يحمل السلاح ويقتل المسلمين. وهذا بينه الأسلاف: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. لذا كان أمر البدعة خطيرا، حذرنا الله منه، حذرنا منه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع السلف رضوان الله تعالى عليهم على هذا التحذير. فلابد أن نفهم الإرهاب الفكري هذا العقدي السلوكي يحارب بالعلم، يحارب بالعلم. فإذا تعلمت كتاب الله وسنة نبيه، إذا عرفت المنهج السلفي الحق، ما استطاع أن يلبس عليك ملبس، بل تكون بإذن الله تعالى سببا لإزالة اللبس عن كثير من الملبس عليه. ووالله يا إخوتي، كنا في الزندان، وحصل في تلك البلاد أن بعض شبابها أخذوا منهج الدواعش، فجاءني كبارات القوم في البلد فقالوا: ما نصيحتك يا شيخ؟ قلت: أما رؤوسهم فتعاملوا تعامل الدولة، أي أن يؤخذوا، هم كانوا قد سجنوا، أما المغرر بهم فهاتوهم لي واحدا تلو الآخر، ففعل. والله يأتي الواحد منهم ويكاد يخرج من عينيه الرصاص من البغض والحقد، فأبدأ معه وأتحدث وأحل هذه العقد التي عقدوها على قلبه، عقد الخوارج عقدة عقدة. فما يتم المجلس بعون الله وحده وتوفيقه إلا وترى الوجه قد استنار، وتلك الظلمة سبحان الله تذهب، ويقول كنا في ضلال. وحصل هذا كذلك في بلاد اليمن، حذرت من خارجيين في قرية من القرى فعارضني أهله، فقلت إني لكم ناصح وسترو. لبس على الشباب، فصار الكثير منهم يرى التكفير إلى اليوم، فطلب المناظرة، فقلت والله ما أناظره لأني أرفع من شأنه، لكن هاتوا لي طلابه الذين قد قرقر في آذانهم ما قرقر من شبه الخوارج. جاءوا وكنا في مجلس امتلأ المجلس، فقلت لهم تفضل، ما الذي تريدون؟ قالوا عندنا أسئلة. قلت تفضل. فبدأوا يريدون شبههم، ومن فضل الله جل وعلا أن يعلموا بها ونكشفها في دروسنا في دماج وفي الفيوش وفي غيرها. فكلما ألقوا شبهة كشفها الله سبحانه وتعالى وأعانني جل وعلا على ذلك، فترى أنهم تتغير النظرات. في البداية نظرة حاقد، لو يستطيع أن يقتلك لفعل، لكن لما تعلموا بدأوا يسألون في مسائل الإيمان، المسألة الفلانية، التشريع، التبديل، ما يذكر هؤلاء، وكنا نذكر لهم الأدلة ونلزمهم بالإلزامات الصحيحة. فما خرجوا من فضل الله جل وعلا من ذلك المجلس إلا وقد أعلنوا توبته وقالوا نستغفر الله ونتوب إليه. الشاهد أن الإرهاب هذا يحارب بالعلم وبنشره وبتوعية ناشئة المسلمين. والله يا إخوتاه الأمر ليس مقصورا على الشباب، لا والله، بل من فتيات المسلمين ومن النساء المسلمين من وقعت في حبائل هؤلاء. وترى أنهن يراسلن، دخلت في الموقع الفلاني فقال كذا، وتمكنت هذه الشبهة من نفسي، فنصبح ننصح ونرسل الرسائل. فالأمر خطير مع هذه الوسائل الموجودة اليوم، ومع إعراض كثير من الناس عن العلم، ومع قلة من يصدع بالحق، فلا بد من التعاون جميعا. أنت تنشر في حسابك على الفيسبوك أو على تويتر أو على غيره، تنشر الخير وتنشر كلام أهل العلم وتنشر العقيدة الصحيحة، وهذه بإذن الله تكون لك صدقة جارية. لربما تموت وتجد ما نشرته من الخير ينمى لك بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.